الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد مر بنا أمر الله تعالى لهذه الأمة أن تقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ونهيه جل وعلا عن التفرق والاختلاف كما تفرق في الأمم السابقة. ثم ذكر المولى جل وعلا وصفا لهذه الأمة وتميز لها على غيرها، فقال جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أنتم هذا خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا خبر من الله جل وعلا لهذه الأمة وتتويج لها وإعلاء لشأنها لأنها خير أمة أخرجت للناس، خير أمة أي أنها أفضل الأمم التي تنفع الناس، هي خيرة في نفسها وفيها خير لغيرها. هذا لا يتعارض مع قوله جل وعلا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. فالله تعالى فضل بني إسرائيل على العالمين الذين قاموا بالإيمان بالرسل وما أوجب الله تعالى عليهم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فمن آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو باق على هذه الخيرية، وهو داخل ضمن هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت. ومن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه يعتبر كافرا، وحينئذ فهو من أضل الناس، بل ويزداد ضلاله أن عنده علم لا يعمل به، وأنه يعرف صدق رسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وينكر الإيمان بها والتصديق والانقياد، وحينئذ تنمحي هذه الأفضلية عمن لم يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم منذ بعثته إلى قيام الساعة، وتبقى هذه الخيرية لأمة محمد صلى الله عليه وسلم من حين بعثته إلى أن تقوم الساعة. وهذه مسألة يشيرها بعض الناس عندما يقرأ تلك الآية التي تلوناها عليكم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. نعم، الله جل وعلا فضل بني إسرائيل الذين آمنوا بالأنبياء واتبعوهم، لكن من أنكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فليس من هذا الصنف، ومن آمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهو باق على فضله وداخل ضمن دائرة خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن خيرية أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ترتبط بنسب، إنما ترتبط بعقيدة وأوصاف ذكرها الله جل وعلا بقوله: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه هي مواصفات الخيرية: الإيمان والأمر بالمعروف والنهي عنه. يؤمن الإنسان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ويأمر بالمعروف وينهى عنه، يأمر بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج وسائر المعروف، وينهى عن المنكرات، ينهى عن الكبائر والصغائر. فإذا كان الإنسان هكذا فإنه يكون أحد أفراد هذه الأمة التي أخرجت للناس. هل هذا خاص بفئة أو زمن؟ قال بعض أهل العلم إن المراد بهم الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولكن عمر رضي الله تعالى عنه قال: لا، إن هذا ينطبق على كل من اتصف بهذه الصفات إلى قيام الساعة. قد روى الدرة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: خير الناس أقرأهم وأتقاهم لله وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم للرحم. الإمام أحمد رحمه الله بسنده عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى يقول: يا عيسى، إني باعث بعدك أمة إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا، وإن أصابهم ما يكرهون احتسبوا وصبروا، ولا حلم ولا علم. قال: يا ربي، كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: أعطيهم من حلمي وعلمي. وهذا من مكرمات هذه الأمة، حيث أن الله تعالى بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف القراءة والكتابة، وهو أعظم رسول وخير البشر، وقد آتاه الله تعالى من الخلق ما لا يوجد في غيره. لهذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان خلقه القرآن، وهي تبين معنى قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قد روى الحاكم من رواية حكيم ابن معاوية ابن حيدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. قال حديث مشهور حسنه الترمذي. هذا المؤلف ابن كثير وإنما حازت هذه الأمة قصد السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبي قبله ولا رسول من الرسل. العمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منهم ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامة، أو يقوم العمل القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامة. روى علي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم. وهذا يبين لنا هذه الفضائل التي حازها نبينا صلى الله عليه وسلم وحازتها أمته. روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، قلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70 ألفا. قال أبو بكر رضي الله عنه فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي. يعني قدره أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن هذا يشمل المسلمين الموجودين وأيضا يشمل أهل القرى ويشمل أهل البادية ممن آمنوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد عليه. وهذا 70 ألف وكل واحد معه 70 ألف، هذا عدد كبير جدا. هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب، وهذه صفاتهم، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ربي أعطاني 70 ألفا يدخلون الجنة بغير حساب، فقال عمر يا رسول الله فهل استزدته؟ فقال استزدته فأعطاني مع كل رجل 70 ألفا. قال عمر فهل استزدته؟ قال قد استزدته فأعطاني هكذا. أنه حتى له حتيا، وهذا دليل على كرم المولى جل وعلا. وما على الإنسان إلا أن يجتهد في عمل الصالحات لعله أن يكون من هؤلاء، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا ووالدينا وذرياتنا منهم. قد ساق الإمام أحمد بسنده قال شريح بن عبيد مرض ثوبان بسمت وعليها عبد الله بن قرب الأزدي فلم يعده، فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائدا فقال له ثوبان أتكتب؟ قال نعم. قال اكتب. فكتب للأمير عبد الله بن قرط من ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإنه لو كان لموسى وعيسى عليهما السلام لحضرتك خادم لعده. ثم طوى الكتاب وقال له أتبلغه إياه؟ قال نعم. فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآه قام فزعا فقال الناس ما شأنه أحدث أمر؟ فأتى ثوبان حتى دخل عليه فعاد وجلس عنده ساعة ثم قام فأخذ ثوبان بردائه وقال اجلس حتى أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000. تفرد به أحمد من هذا الوجه وإسناد رجاله كلهم ثقات. المقصود هذا أن ثوبان كان من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من الشام، فلم يعده الوالي مريضا ولم يعد، فزاره أحد الناس فأمره أن يكتب كتابا إلى الوالي بأنه لو كان هناك خادم لموسى أو خادم لعيسى مريض وبلغك خبره فسرعت إلى زيارته، فلماذا لا تزور خادم محمد صلى الله عليه وسلم؟ فلما رأى عبد الله بن قرط هذا الخطاب استنكر واستغرب ونفر وقام مسرعا لزيارة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدى الزيارة الشرعية للمريض وتلطف معه. فلما أراد أن يقوم قال له ثوبان اجلس أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ينفعك. فذكر له هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب، مع كل 1000 70,000. الحديث التي مرت بنا قبل قليل مع كل واحد 70,000، وهذا اللفظ مع كل 1000 70,000. وعلى كل قد يكون هذا ورد وهذا ورد، وخير الله تعالى وفضله واسع. قد روي عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال اكثرنا الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ثم غدونا اليه فقال عرضت علي الانبياء الليلة باممها، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يمر ومعه الثلاثة. هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول إن النبي يمر ومعه الثلاثة، يعني أتباعه ثلاثة أشخاص، والنبي ومعه العقابة يعني المجموعة، والنبي ومعه النفر وهم أكثر منهم، والنبي وليس معه أحد. يأتي بعض الأنبياء ليس له أتباع أبدا، حتى مر علي موسى عليه السلام ومعه كبكبة من بني إسرائيل فأعجبوني، أعجبت كثرتهم، فقلت من هؤلاء؟ فقيل هذا أخوك موسى معه بني إسرائيل. قال فقلت فأين أمتي؟ فقيل انظر عن يمينك، فنظرت فإذا الضراب قد سد بوجوه الرجال، ثم قيل لي انظر عن يسارك، فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال، فقيل لي أرضيت؟ فقلت رضيت يا رب. قال فقيل لي إن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فداكم أبي وأمي إن استطعتم أن تكونوا من 70,000 فافعلوا، فإن قصرتم فكونوا من أهل الضراب، فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفق، فإني قد رأيت ثم أناسا يتهاوشون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم، أي من 70، فدعا له. فقام رجل آخر فقال ادعو الله يا رسول الله أن يجعلني منهم، فقال قد سبقك بها عكاشة. قال ثم حدثنا فقلنا من ترون هؤلاء 70,000؟ قوم. فقال قوم إنهم من ولدوا في الإسلام لم يشركوا بالله شيئا حتى ماتوا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. هذا حديث فيه بشارة لهذه الأمة بكثرة أهل الإيمان، وأن هذه الأمة هي أكثر الأمم التي تدخل الجنة. وقد ورد في وصف أهل الجنة أنهم يصفون 120 صفا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن 80 صفا من أمتي من أهل الجنة. وهذا من بشارات الخير لهذه الأمة، ولكن المحروم من حرم ذلك الخير. وقوله عليه الصلاة والسلام في صفات الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسبقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، معنى لا يطلبون الرقية من غيرهم، لأن طلب الرقية من الغير فيه نوع اعتقاد بتأثير الراقي، بينما كون الإنسان يرقى من دون طلب هذا كان يعمله النبي صلى الله عليه وسلم لغيره ولنفسه، وقد رقاه جبريل. والذين لا يكتوون يعني لا يطلبون الكي، وقد قال صلى الله عليه وسلم آخر الدواء الكي. ولا يتطيرون بمعنى أنهم يتساءلون ولا يعتقدون أن أحدا ينفع أو يضر غير الله جل وعلا، فالله تبارك وتعالى هو الذي ينفع ويضر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وقال يعجبني الفأل ويكره الطيرة. فالمطلوب من المسلم أن يكون متوكلا على الله جل وعلا معتقدا أن النفع والضر منه. وأما التداوي فإنها من أخذ الأسباب، وقد قال عليه الصلاة والسلام تداووا ولا تتداووا بحرام. وكون الإنسان يعمل بالأسباب النافعة، قد تداوى النبي صلى الله عليه وسلم بالعسل والحجامة، فهذا من الأمور المشروعة. قد روى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم بالموسم فرأيت على أمتي، وأتت علي أمتي ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم قد ملأوا السهل والجبل، فقال أرضيت يا محمد؟ فقلت نعم. قال فإن مع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال سبق فيها عكاشة. وقد ساق المؤلف رحمه الله عددا في هذا المعنى من الروايات. يقول روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما نزل قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم ربع أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة، أنتم نصف أهل الجنة، أنتم ثلث أهل الجنة. وهذا من البشائر التي تبشر بها هذه الأمة الذين يستقيمون على هذا المنهج الصحيح. وقد روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. يقول فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. المراد بهذا اليوم هو يوم الجمعة، يوم الجمعة اختلف فيه اليهود والنصارى وهدانا الله إليه، فسبقناهم بأن يوم الجمعة قبل السبت والأحد، ونحن أتينا بعدهم فسبقناهم في الدنيا بالأيام في الفضائل، فكذلك نسبقهم في الآخرة بدخول الجنة. هذا مقصود ومعنى هذا الحديث. قالوا غدا لليهود أي السبت، وبعد وللنصارى بعد غد أي الأحد. وهذه الأمة لها يوم الجمعة. قد ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم حتى أدخلها، وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أول الناس دخولا للجنة قبل الأنبياء قبله، وأمته تدخل قبل الأمم أيضا، وهذا من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة. فقوله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، بمعنى أن من اتصف بهذه الصفات فإنه يكون ممن يكتسب هذه الخيرية ويحصل على هذا الثناء والمجد. وقد قال قتادة بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها رأى من الناس دعا فقرأ هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، ثم قال من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. ما هو شرط الله؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا يبين لنا منزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان، حتى إن بعض أهل العلم عده ركنا سادسا من أركان الإسلام، لأن بهذا تصلح الأمة وتستقيم ويسعد المجتمع وتختفي منه آثار الإجرام، وعيش الناس في أمن وأمان ومتعة وطمأنينة وسعادة لا يوجد بينهم ما يكدرهم أو يضايقهم. بينما إذا أهملوا هذا الأمر كل تكدر وكل تضايق، وكان الناس في ضيق وشدة وحرج، ويصابون بالعقوبات ويصابون بالذل والهوان، وتفشو فيهم الجرائم فتفشو المصائب. ما فشى في قوم الزنا إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا حل الربا في مجتمع فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وهكذا. ما وقع بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويقول جل وعلا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هذه المعاني كلها لأجل تنبيه الناس وتحذيرهم من مغبة التمرد على أحكام الشارع وإهمال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مسؤولية كل فرد، سواء كان مسؤولا كبيرا أو إنسانا أو صغيرا أو امرأة أو أي إنسان. فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان. ما قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فليسكت ولا يتعرض لشيء. لا، إذا كنت ما تستطيع أن تغير باليد غير باللسان، ما تستطيع أن تغير باللسان غير بقلبك. أظهر الاشمئزاز والتأثر وابتعد عن هذا المنكر، لا تكن مبتسما أمامه وفرحا به وكأن لم يكن شيء. وكثير من المنكرات تزول في المشاعر، في نفور الناس منها ولو لم يتكلموا كلمة. لو أن إنسانا جالسا في مجلس فظهر من أحد الحاضرين أمر منكر، فكلهم اشمأزوا، ماذا سيحصل لهذا؟ سوف يخرج ويفر من المكان ويتضايق ويخجل ويتأسف، وربما يعتذر لهؤلاء. ويتمنى بعض العقلاء الذين مشاعرهم وأحاسيسهم قرية وسليمة، يتمنى أنه لم يعمل هذا الأمر ولم تصدر منه تلك الخطيئة، ولو كانت كلمة جرح بها مشاعر أحد الحاضرين. أما أن يضحك الناس للمنكر ويسرون به، وإذا رأوا من صاحبه أنه اشمأز اعتذروا له وأبدوا أسفهم، فهذا داع لانتشار المنكر. فالواجب على المسلم أن يغير باليد، فإن لم يستطع فباللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. وهذا هو أقل درجات الإنكار، ومن لم يغير بقلبه هذا يخشى عليه من العقوبة. وكثير من الناس يستطيع أن يغير في محيط مسؤوليته ودائرته بيده، و90% من الناس يستطيع أن يغير بلسانه، وخاصة في البلاد الإسلامية. بقي التغيير في القلب له أماكن محدودة وظروف محددة فقط. وعلى هذا فلا يصلح أن يتهاون الناس بهذا الأمر الذي يعود نفعه على الجميع. والله تبارك وتعالى لعن بني إسرائيل لإهمالهم هذا الأمر، فقال جل وعلا: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه وبئس ما كانوا يفعلون. فيضحك بعضهم لبعض ويسكت بعضهم عن بعض، ويرون المنكر ويستفيهونه، فاستحقوا بذلك اللعنة. بينما هذه الأمة وصفت بالخيرية لقيامها بهذا الأمر، فإذا تركت تستحق ما يستحقه بنو إسرائيل من اللعن. نسأل الله جل وعلا أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها الطاعة ويذل فيها المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. كما نسأله جل وعلا أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يدخلنا الجنة بغير حساب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ما هو حكم المال الحرام إذا علمت أنت مصدره وقبلته وأكلته؟ لا يجوز للإنسان أن يأكل حرام. كل لحم نبت من حرام فالنار أولاده، فالإنسان لا يأكل المال الحرام ولا يوكله لأولاده، أن هذا سيعود أثره عليه. سيقول: ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له خزيمة بشرائه للفرس، فقال: كيف تشهد على ما لم تحضر؟ فقال خزيمة: نصدقك في خبر السماء ولا نصدقك في خبر الأرض. فسماه الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادتين. فما معنى ذلك؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم احتاج لشهود يشهدون على شرائه، فلم يجد أحدا، فتقدم خزيمة وقال: أنا أشهد. فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: كيف تشهد على ما لم ترى بعينك؟ فقال: نصدقك فيما تأتينا به من وحي من السماء، ولا يوجد عندنا شك في هذا، فكيف لا نصدقك فيما تخبرنا به من المعاملات المادية التي يتعامل بها الناس؟ فهذا من باب أولى، فما تقوله وتخبر به واجب تصديقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل شهادته بشهادة رجلين، وهذا لكمال إيمانه وصدقه وتصديقه. كما أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به إلى السماء، وعاد وأخبر قريشا بهذا، فصار الكفار يسخرون من هذه القصة: محمد يدعي أنه وصل بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة، بينما قوافلنا تذهب في هذا الطريق مدة شهرين أو أكثر. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه في صبيحة ذلك اليوم لم يكن حاضرا، فلما أقبل قابله أحد المشركين وقال له إن صاحبك يعنون النبي صلى الله عليه وسلم زعم أنه ذهب إلى بيت المقدس بل ويدعي أنه عرج به للسماء في ليلة واحدة ورجع ورأى كذا وكذا، يقول هذا من باب السخرية. فماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه؟ قال إن كان قد قاله فقد صدق، يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الكلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما قال، وهذا هو كمال التصديق والإيمان بنبوة النبي ورسالة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول شخص يأخذ سيارة أجرة باليومية بمقدار 130 ريال وما زاد يكون للمستأجر، هل هذا جائز أم لا؟ السؤال ما هو واضح، يعني إنسان أراد أن يأخذ سيارة لأجل أن يستعملها أجرة يحصل عليها مشاوير للناس ويؤجرها للناس مثل سيارات الليموزين ونحوها، هل هذا قصد السائل؟ لعل هذا قصد، وأن صاحب السيارة قال تأتيني في اليوم 120 ريال وما زاد فهو لك، فما حكم هذا؟ نقول هذا عقد غرض، هذا من عقود الغرض، قد لا يحصل المسكين إلا 10 ريالات وقد يحصل 300 ريال، فمثل هذا العقد لا يصح. إنما لو أنه أعطاه أجرة قال أجرتك في اليوم مثلا 20 ريالا وما تحصله فهو لي إلى حد مثلا 130، فإن حصلت أكثر من 130 فهذا هدية لك، هذا لا بأس به. أما أن يكون على سبيل المعاوضة فلا. يقول هل من ترك النوافل لا تقبل شهادته وهل فيه دليل؟ لا تقبل شهادته ولا إشكال فيه، لكن ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أن من ترك الوتر وهو يعرف حكمه وأثره وفضله قال عنه إنه رجل سوء ينبغي أن لا تقبل شهادته، لأنه أهمل في تحصيل الخير، وهذا دليل على قصوره وعلى عدم فهمه لقيم الأشياء، حينئذ لا يصلح أن يشهد ولا تقبل شهادته لأنه لا يعرف الأشياء الثمينة والقيمة، ومنها فضل الوتر ونحوه. ويقول ما الفرق بين كفالة ابن الزنا واليتيم، حيث أن كل واحد منهم ليس له والد ينفق عليه؟ اليتيم له أهل، له إخوة، له أبناء عم، له قبيلة، له عشيرة يعرف، حينئذ يلزم الأدنى فالأدنى أن ينفق عليه، فإذا لم يوجد فبيت المال. وأما ابن الزنا فلا يعرف أقاربه، حينئذ تجب نفقته في بيت المال يبقى متحكما، لأنه واحد من الناس لا ذنب له، وإنما الذنب لوالديه الذين أوجدوه وألقوه في المجتمع وهو لا يعرف بمن يرتبط ولا يربى ولا يعتنى به ولا يعرف له أعماما ولا أخوالا ولا نحو ذلك، فينشأ في حيرة من أمره. هذا ما يجب على بيت المال أن ينفق عليه. قل أنا آتي أحيانا مع بعض الشباب إلى مكة من جدة، وفي هذه المسافة يشغل فريق الغناء، أنا لا أتكلم ولا أحد من الركاب يتكلم، هل في هذه الحالة نأثم؟ نقول نعم تأثمون، لأنكم شياطين خرد، شيطان الأخرس والذي يسكت على المنكر. الواجب أن تبينوا لصاحب السيارة اسم الغناء وأنه محرم وأنه من الأمور التي نهى عنها ربنا جل وعلا ونهى عنها نبينا صلى الله عليه وسلم. قد ورد قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. أقسم ابن مسعود رضي الله تعالى عنه على أن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. وقد ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه قال: الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. والغنى رقية الزنا، يعني بريده والذي يجر إليه، ولا يجتمع في جوف إنسان قوت الشيطان ووحي الرحمن. فإذا وجد الغناء فإنه يزاحم كلام الله تعالى وذكره، فلا يمكن أن يكون إنسان يغني ويسبح أو يغني ويتلو القرآن، بل أحدهما يخرج الآخر. يجب على الإنسان أن ينصح أخاه إذا رآه، إن استجاب فالحمد لله، وإن لم يستجب فقد برئت ذمته، وأنت لم تطلب منه شيئا، إنما طلبت منه أن يعمل عملا ينفعه ويبتعد عن عمل يضره، فأنت لم تسئ إليه وإنما قدمت إليه إحسانا ومعروفا. وأوصي الإخوان عندما يمرون بمثل هذه الأمور أن يستعملوا أسلوبا لطيفا يظهرون فيه حرصهم على هذا الشخص بأسلوب لذق، أسلوب طيب، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله تعالى عنه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ينبغي للإنسان أن يكون لطيفا في تعليمه كما علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا أحد الأخوان يسأل يقول: لو أن إنسانا صار يستعمل الآيات القرآنية في الألحان ويصاحبها الموسيقى ونحو ذلك ويغني بها غنى مصاحب للموسيقى، ما حكم ذلك؟ نقول: هذا من الذين يستهزئون بكلام الله ويسخرون من كلام الله ويعبثون به. ولهذا ذكر أهل العلم أن مثل هذا يعتبر مرتدا وأنه يقتل لردته، لأن مثل هذا يستهزئ بآيات الله. قل: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتبروا قد كفرتم بعد إيمان. قل: في بعض البلاد الإسلامية تظهر بعض المنكرات، ولكن ليس هناك جهات رسمية تتولى مثل هذه الأمور، فما دور الإنسان نحوها؟ نقول: عليه أن يبلغ الناس ويعلمهم، يأمر عموم الناس وأفراد الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، سواء كان ذلك عن طريق محاضرات أو خطب جمعة أو نحوها، أو كان عن طريق المحادثة لصاحب المنكر مباشرة. بهذا تبرأ ذمته. إذا أتيت إلى مكان خمر وتكلمت مع صاحبه، أو أتيت إلى بائع أشرطة غنائية وتكلمت مع صاحبها ونحو ذلك، فإنك بهذا إذا نصحته برئت ذمتك، خرجت من العهدة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.